به الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عن بعض بالنسبة إلى الولاية التكوينية من أنها مخالفة للكتاب المجيد، وأن كل ما يكون مخالفا للكتاب المجيد يكون زخرفا من القول، فيضرب به عرض الجدار. المخالف للكتاب المجيد إما أن يكون خلافه مع الكتاب المجيد لأنه يخالف عقلا صريحا، أو يخالف نصا واضحا في الكتاب المجيد. وتقدم أن قلنا أن الولاية التكوينية بإذن الله الظلية التي تكون من مجاري الفيض وعليكم السلام، التي تكون بعنوان مجاري الفيض، أو تكون بمعنى إجراء الأسباب والمسببات والعلل، والله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام. فإذا أرجو توجه الإخوان، نحن نريد أن تكون البحوث علمية، لا نستبد ولا يستبدون، ما دامت الأمور تجري في مواطن النقاش العلمي عقلا ودليلا وسندا، فهذا يقول هذا ما أفهمه من ظواهر الكتاب، فهو ملزم بما يفهم من الظواهر، وهذا بحسب اجتهاده الخاص يتوصل إلى أمر وفهم في آية أو رواية. هو مكلف أيضا بما توصل إليه باجتهاده، قد نناقشه في سبل الاجتهاد وفي الطرق التي أوصلته إلى هذا الاجتهاد، لأن الجزم واليقين قد يتحقق بمقدمات خاطئة، فقد نكون أخطأنا في موارد الاجتهاد، وقد يكون الغير أخطأ في موارد الاجتهاد. من الأخذ برواية ظنناها صحيحة السند، أو من الأخذ بظاهر، أو من الأخذ بأمر، فما دامت الأمور محلا للنقاش العلمي، نقاشا عقليا، نقاشا شرعيا طبقا للأدلة التي جعلت للاستنباط، فليكن الباب مفتوحا حتى نبتعد من الاستبداد المميت للعقول والموقف للقابليات والاستعدادات. كل إنسان خلقه الله حر، فله استنباطه وله استدلاله ما دامت الأمور تجري في مواطن الاستدلال والبرهان. لكن لو جئنا إلى نص، جئنا إلى ضرورة من ضروريات الدين، لما كان هناك محل لقول قائل إني توصلت إلى أن الله تعالى أو أن الصانع ثلاثة. فهذا لا يسمى باستنباط ولا يسمى باستدلال لأنه يناقض مسلمات الشريعة الإسلامية إلا أن يكون الشخص خارجا من الشريعة ليكون قائلا بالثالوث، إلا أن يكون الشخص خارجا من الشريعة ليكون من القائلين بالثنوية بإله خير وإله شر. لكن ما دام ينسب نفسه إلى الشريعة الإسلامية نقول له بحكم العقل وصراحة النص وضرورة الدين أن الإله واحد، وأن نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله، وأن هناك حشرا وأن هناك جنة ونارا خارجيتين لا معنويتين روحيتين كما نسب ذلك إلى الفلاسفة. ونقول له إن كان شيعيا إن أئمة الشيعة 12 نقيب أوصياء الرسول صلى الله عليه وآله معصومون من الخطأ والنسيان لتحفظ بهم الشريعة في ميادينها العلمية لشرح بطون الرسالة 77 بطنها اللامتناهية، ولتحفظ الرسالة في مواطن العمل والتطبيق والنظام والحكومة الإسلامية. فإن قلت بغير هذه المقالة فكن مسلما، لكن لا تقل أني من الشيعة. إن نسبت نفسك إلينا تبرأنا منك، وإن أردت أن تكون مسلما فكن مسلما بالشهادتين، ولا نزاع لنا مع أحد في مثل هذه المجالات. نأتي ها هنا ونقول إخواني، استدل البعض كما عرفنا على الولاية التكوينية بدليل عرفاني، واستدل آخرون بدليل فلسفي لواسطة في الفيض، ولعل البعض الذين لهم مسلكية ومذاق عرفاني أو فلسفي حاولوا أن يستفيدوا ذلك من الكتاب والسنة أيضا بالخلافة للإنسان الكامل التي نص عليها الكتاب المجيد بكون أول مخلوق هو النور النبوي، بأن أول مخلوق هو العقل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقدمت الأدلة في ذلك وسمعتموها. الآن لعل قائلا يقول على أن التولي إنما يكون لقصور، أبتوج إخواني، وقلنا جئنا لنتكلم بمنهجية علمية. لعل قائلا يقول إن التولي إنما يكون على المولى عليه لقصور، فلقصور الطفل عن الإدراك لمصالحه وشؤونه جعل الله الأذى متوليا عليه. ولجانب من الجوانب لا أريد أن أدخل في تفصيل هذه الأمور وما المراد منها، جعل الولاية للزوج على الزوجة، وجعل الفقيه بناء على ولاية الفقيه وليا على الأمة على اختلاف المسالك. قلنا في ولاية الفقيه وهي 3 أشرت إليها في مجلة النبأ، وجعل الأنبياء أولياء على الأمم لقصور البشرية عن الأخذ من الحق للوحي الإلهي بلا واسطة الأنبياء. ففي كل موطن في ولاية شرعية جعل الأنبياء أو الأوصياء أولياء على الأمم لقصور في الأمم، لعدم قابلية الناس لمعرفة المصالح والمفاسد، لمعرفة الوحي الإلهي جعلت الولاية عليهم تشريعا. وجعلت الولاية للأبي على الطفل، وجعلت الولاية للفقيه على الأمة. فقد نتساءل هنا، كيف يعقل أن يقول القائل بالولاية التكوينية للأنبياء والأوصياء وهي تستدعي قصورا في المقام، تستدعي قصورا في المقام؟ الله سبحانه وتعالى المهيمن القيوم صاحب الولاية التكوينية المطلقة لا يحتاج أن يولي أحدا في رزق أو خلق أو في إيجاد، وهو المهيمن وهو الجبار وهو السلطان وهو الملك المطلق. فلا يحتاج المقام إلى من؟ إلى ولاية. تقدمت هذه الكلمات فيما مضى، تقدمت هذه الكلمات فيما مضى بأن قلنا أما الولاية بمعنى التفويض فهي محال تصورا وعقلا فضلا عن مرتبة إقامة الدليل عليها، لأن الوجود الإمكاني وجود رادق فقير الذات متعلق الهوية والوجود، فهو بفقره الماهوي الإمكاني وبفقره الوجودي الضعيف لا يمكن أن تفوض إليه الأمور تفويضا تكوينيا. فهذا انتهينا منه. وأما بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى فلا مانع منه ولا غلو فيه إن دل الدليل عليه في موطن. وأما الوثائق في الفيض فأيضا لا مانع منه عقلا وليس بتفويض ولا غلو لو دل الدليل عليه وكان من المسلمات ما استدل به الفلاسفة أو ما استدل به العرفاء أو ما استدل به بعض المتذوقين لهذه المسالك من طريق الكتاب والسنة، بأن الخلافة هي تستدعي ذلك، بأن أول ما خلق الله نوري يستدعي ذلك وما شاكل هذه الأمور. لكن أرجو التوجه، من جاء ليقول بالولاية التكوينية لمحمد صلى الله عليه وآله والمعصومين من بعده، مصب كلامهم ليس في الواسطة التكوينية العرفانية أو الفلسفية، وليس مصب كلامهم بأنه خلقهم ثم سلم إليهم العالم بكله وجعلهم متصرفين في العالم بكله، فأصبح العالم الإمكاني يدار بدفتيه نزولا وصعودا بمن؟ بولايتهم التكوينية. حسب الظاهر هذا ما شاهدناه في كلمات القائلين في من؟ في الولاية التكوينية. لو قال به قائل لقلنا ليس بمحال وليس بغلو، لكن ليس كل ما ليس بمحال وغلو هو ثابت، ما لم يقم عليه ساطع الدليل وقاطع الدليل والبرهان. ولو ان انسانا استدل بقاطع الدليل والبرهان فله دليله وله رأيه. كلامهم اين؟ كلام القائلين بالولاية التكوينية اين؟ يقولون كما وان لمصلحة لا يعرفها إلا الله تعود إلى شأن الرسالة ودعم الرسالة، قد يحيي ولي من أولياء الله الأموات بإذن الله، بإذن الله، وقد يخبر الناس بما تدخر في بيوتها بإذن الله، وقد يعلم الغيب بإذن الله، وقد يجمع العظام ويأمرها أن ترجع إلى ما كانت الطير كما صنع إبراهيم عليه السلام بإذن الله، وكما خلق البحر موسى عليه السلام بإذن الله، وهكذا كما شق القمر محمد صلى الله عليه وآله بإذن الله، وكما قال المعصوم عليه السلام يا أسد الله افترس عدو الله بإذن الله. ما دمنا نعيش الإذن بنحو الوجود التابع والمظهر للولاية الإلهية، ما دمنا نعيش السببية ونقول أن الأنبياء والأوصياء من جملة المحققات للأسباب بإذن الله، من جملة العارفين بالعلل الذين قد يستعملون الولاية لمصلحة كونية لمصلحة رسالية بإذن الله، لم يكن القائل بهذه المقالات خارجا عن كتاب الله، حتى يكون زخرفا من القول يضرب به عرض جدار. نعم، لو أن جاهلا توهم استقلالية، نعم لو أن جاهلا توهم أن نبيا من أنبياء الله تشهيا للرغبات والشهوات الشخصية في كل ساعة وفي كل لحظة لإظهار عظمه الشخصي بلا ارتباط بمسائل المصالح الكونية وحسن النظام وبلا ملاحظة شأن الرسالة، كأنه يريد في كل لحظة إظهارا للعظمة الشخصية بلا أي موجب ولا أي داعي، يقوم في كل لحظة بمعجز وبكرامة وبإعمال ولاية تكوينية، نقول هذا أنا وأنت، هذا أنا وأنت لضعف الشخصية يريد أن يبرز شخصيتان للمجتمع ليكبروه ويجلوه ويحترموه. رسول الله صلى الله عليه وآله من عرف الله جاءت الخلائق أو أعرضت عنده على حد سواء، إنما جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هللت الخلائق وكبرت وعظمت وتبركت بسؤره وبوضوئه، أو قالت أنه مجنون وساحر؟ لا تتبدل النفسية المرتبطة بالله قوة وضعفا، نفسية تعلقت بلا نهاية العظم الإلهي، تعلقت بلا نهاية الوجود الإلهي، أصبح كل شيء صغيرا حقيرا في أعينها لولا خدمة الرسالة ولولا تحقيق مرضاة الله تعالى. فإذا أردت الولاية التكوينية في كثير من المواطن دلت عليها الأدلة في الكتاب المجيد لموسى ولعيسى ولإبراهيم ولنوح وللخضر ولآصف بن بثية أو بثية ولعفريت من الجن، فلا يكون غلوا ولا يكون مصادمة لو قلنا بها لرسول الله وأهل بيته الكرام. لكن لا ننسى أننا نتكلم عن أولياء الله، نتكلم عن عظماء الخلق الذين رضاء الله رضاهم. هؤلاء لا معجز لهم إلا من أجل الشريعة، ولا كرامة يحققونها إلا من أجل الشريعة، ولا يحملون ولاية إلا من أجل الشريعة. وقد تقدم هذا وأحرز أردت تأكيده مرة ثانية للاستقرار في الأذهان. وأما قول القائل لو كانت لهم ولاية فأين هم عنها في مثل كربلاء؟ الولايات ليست بعناوين اعتبارية وتشريفاتية، الولاية واقعية كونية. لو كانت للحسين عليه السلام فأين كان عنها في كربلاء؟ ما دفعت بها ضررا ولا جلب نفعا بولايته التكوينية؟ وأين كان عنها محمد صلى الله عليه وآله حينما راح يتخفى في الغار؟ وأين كان عنها الإمام الفلاني والإمام الفلاني والولي الفلاني؟ لو كانت ولاية يجب أن تستعمل في أشد المواطن ضرورة، مثلنا. هذه فصلناها أيضا وقلنا هم ظهور الرضا في ذات الله، لهم شأن الغيارة على الشريعة فيما يعود إلى الشريعة، فخطر يهدد التوحيد الشريعتي. لابد وأن ينتدب الولي لدفعه بمعجز أو بكرامة أو بولاية تكوينية، خطر يهدد الرسالة والشريعة في نبوتها. إذا انتهت النبوة في السنة الأولى وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله لم تتحقق الغاية من الخاتمية، فلا بد وأن ينتدب أكبر مسؤول عن النبوة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله ليدفع الخطر عن نبوة لا بد منها لرسالة خاتمية. وهكذا بالنسبة إلى الإمامة وما شاكلها الأمور. وتارة يكون الدور دور اختبار شخصي فردي لمحمد بن عبد الله ولعلي والحسن والحسين و و و فإذا كان دورا اختباريا وليس بأمر يرجع إلى شأن الرسالة، فهم عين الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، وهم أولى من كل أحد بتحمل البلايا والمصائب. فمثل هذه المواطن ليست مواطن لاستعمال ولاية حتى يستعمل الحسين عليه السلام ولاية، ولو استعملوا ولايتهم في مثل هذه الأمور وفي مواطن البلايا والاختبار وشدائد الأمور وصعابها، فكيف يكون أسوة لي ولك؟ إن جئت جائعا وجدتهم أشد مني جوعا، وإن جئت عريانا وجدتهم أشد مني من هذه الأمور في الشتاء وفي بردها، وإن جئت خائفا وجدتهم أشد مني في هذه المواطن. لابد وأن يكونوا أسوة، لابد وأن يكونوا أسوة بما هو من شأن عالمنا هذا، حتى يكون أسوة للشجاعة وللكرم ولتحمل المصائب ببردها وحرها. ولا بد وأن يكون أسوة في كل شيء، وفي مواطن التأسي بهم والأسوة ومواطن امتحانهم واختبار نفوسهم، ليكونوا أسوة وقادة تقتدي بهم الأمم. ليس هذا محل لاستعمال الولاية التكوينية وهذه الأمور. من بعد ما حاولنا في ضمن هذه الأيام الاستطراد بنحو من الأنحاء للولاية في جانبها التكويني، يجب أن نلحظ الآن الجانب الآخر وهو الجانب التشريعي. وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قبل أن ندخل في شرح وبيان هذه الكلمات هاهنا، يجب أن نعرف أن البشرية على أربعة أقسام: موهوبون لأنهم مقاييس الفطرة والعقل، موازين الحق وهم الأنبياء والأوصياء، أولئك مظاهر العدل الإلهي، أولئك الهداة الذين جعلهم الله بيانا وجعلهم حجة يحتج بهم يوم القيامة على الخلق. الطبقة الثانية، أرجو التوجه إخوان، الطبقة التي تعيش الحب للحقيقة، تعيش الحب للواقعية، عشاق الحقيقة، طلاب الحقيقة، الذين لمسوا واقع الفناء لدار الدنيا وعلموا أن الإنسان ما جاء لدار الدنيا ليأكل ويشرب همها علفها وينتهي كما تنتهي العجموات. فكروا في خلق العالم من أين وإلى أين ولما، وما هي الغاية من خلق هذا العالم، أي شيء ترجع إليه حقائق الأمور، ما هو مبدأ هذا العالم، ما هي غاية هذا العالم. لا يمكن أن يكون الإنسان بهذا العظم جاء ليأكل كما تأكل الحيوانات وجاء ليشرب كما تشرب الحيوانات. فكانوا طلاب حقيقة، عشاق حقيقة، يريدون أن يسترشدوا بنور الحق. فبمجرد أن يشاهدوا النور وبمجرد أن يشاهدوا راية الحق ينتجبون إليها ويسارعون إلى الخيرات، حيث قال الله تعالى في حقهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء المجاهدون علما وعملا في سبيل الحق، مظهرون في واقعهم، وإن كانوا يعيشون في البادية لهم نفوس طاهرة تتحرك وتتسابق إلى الخيرات، لكنهم يريدون سبل الحق، والله أخذ على نفسه أن يهديهم سبل الحق. فلعلي أنا أعيش في جوار رسول الله أعيش نفاقا ورياء، لا أستفيد مع قربي من رسول الله مكانا وزمانا، مع قربي من رسول الله نسبا، مع قربي من رسول الله بكل الجوانب، لأني أعيش الحجبة والعناد الداخلي. فما اهتدى الكثير من مقرب سيد الكائنات صلى الله عليه وآله، لا رجالا ولا نساء، وسيحملون راية الضلال وراية الشرك وراية النفاق وراية الجريمة، فيكونوا أئمة لكل موبقة يوم القيامة. وهناك أناس جاءوا اليوم بعد 1400 سنة طلاب للحقيقة، نسمع عنهم أن هذا من الغرب وهذا من الشرق، يأتون ليعرفوا الإسلام، ووجدنا الكثير منهم بعد معرفتهم للإسلام استسلموا حقيقة والتزموا بموازين الحق، والله يحب طلاب الحقيقة. هذه طبقة ثانية من البشر، لا عناد ولا لجاج ولا ضياع لهم في حياته، الثالثة الطبقة الضالة، يعيشون الضلالة، يعيشون الخطأ، يعيشون عدم المعرفة والجهل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعيشون الضلالة، لكنهم لو أرشدوا لاسترشدوا، لو بينت لهم الحقيقة لاهتدوا، لكن لا يهتمون بالحقيقة. يأتي وكأنه جاء ليأكل ويشرب، ضائعا تائها في هذا العالم، لا يدري لما جاء به وإلى أين يقصد. ينظر كالشاة تذبح بقية الشيات، ينظر إلى البشرية تنتقل بأعقابها نسلا بعد نسل وتموت، ظن أنه جاء ليأكل ويموت كما ماتت الأجل. إلى أين لا يدري، في أين لا يدري، لكنه لو حصل إلى مرشد لاسترشد به حقي ولا جاء إلى الصراط المستقيم. هذه طبقة أيضا. طبقة رابعة من البشر مغضوب عليهم، غضب الله عليهم، يعيشون الكبر الداخلي الإبليسي، يعيشون اللجاج والعناد. الإسرائيلي يدعي مسلم وهو يحمل صفات اليهود، يدعي مسلم وهو يحمل صفات إبليس. وليست التسمية عنوانا، الباطن عنوان. ولذا يوم القيامة تظهر الناس بباطنها لا بصورها الظاهرية. بعد هذه المقدمات إخواني أرجو التوجه، اتفقت كلمات المسلمين إلا العاند منهم أن هذه الآية نزلت في حق علي عليه السلام، أن هذه الآية نزلت في حق علي عليه السلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا كلام للشيعة في كونها في حق علي، ولا كلام للمنصفين من السنة في كونها في حق علي. وأما أرجو التوجه، بعد قول الأول لست بخيركم وعلي فيكم، وبعد قول الثاني لولا علي لهلك عمر، والكلمات الكثيرة الكثيرة الواردة من الأول والثاني في حق علي وأفضليته، إن جاء رجل وقال، إن جاء رجل وقال بعد هذا كله على أن الأفضلية للأول على الثاني، وللثاني على الثالث، وللثالث على الرابع، كما هو مكتوب في بعض الكتب، فليس لنا كلام مع الذين يكونون أشد تصلبا على مثل هذه الأمور من الأول والثاني مع إقرارهم واعترافهم. فإن أخذوها يوم السقيفة ما ادعوا أفضلية على علي، لا في علم ولا في عمل، وإنما قالوا قريش أرادت ذلك وقالت لا يمكن أن تجتمع النبوة والإمام والزعامة والخلافة في بني هاشم. هذه مقالاتهم. وإنما قالوا من ينازعنا سلطانه، محمد صلى الله عليه وآله، جاءوا يتنازعون سلطانه رئيس قبيلة قريش محمد بن عبد الله. لعل قائلا يقول الآن بعد نحن ما أجينا لتفسير إنما والحصر الذي فيها، لعل قائلا يقول إن كان حقا ما تقولون، وهي أن هذه الآية وآية أطيعوا الله والآيات الكثيرة وآية المباهلة والكثير من الآيات وآية ذي القربى والروايات إنما أنا مدينة العلم وعلي بابها وروايات المنزلة ولست الآن بصدد بيان ما ورد في الكتاب والسنة. لعل قائلا يقول الله تعالى أقدر القادر، أنا وأنت نحاول حسم النزاع لتصبح الدنيا دارا للخير والصلاح، والله سبحانه وتعالى أعرف العارفين وأقدر القادرين. وتلله يعرف ما سيحدث بعد محمد صلى الله عليه وآله. إن كان حقا ما تدعيه الشيعة من أن هذه الآيات نزلت في حق علي وخصصت عليا دون غيره، وما كان مصداقا من المصادق كما يحاول البعض الفرار من الحق بهذه الأقوال، كان من اللازم عقلا، كان من اللطف الإلهي تقريبا للناس إلى الحق وإبعادا لهم من الباطل أن يقول إنما وليكم الله ورسوله معلوم وعلي بن أبي طالب. لما يبين عنوانا ويقول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا عنوان، والعنوان قد يناقش فيه مناقش. كان ينبغي في كل آية وردت أن يأتي بصريح من القول بأسماء الأئمة طرا وهو العالم بهم قبل مجيئهم، ويقول أولهم فلان وثانيهم فلان وثالثهم فلان ومن خالفهم لفعليه لعنة الله ومن خالفهم كان مغتصبا ومن خالفهم كان كذا وإلى آخره. يجب أن يكون بنص وصراحة من القول ليس بظهور ولا عنوان. الظهور قد يناقش والعنوان قد يناقش في المصداقية، أو قد يقول القائل أنه عنوان عام علي من مصادقه، وأي مانع أن يكون له مصداق آخر؟ فلما لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم نبيه صلى الله عليه وسلم، اسم الإمام علي عليه السلام في كتابه المجيد حتى لا تشق عصى المسلمين، ولا يقول قائل بإمامة زيد وآخر بإمامة عمرو؟ وهذا مما يناسب اللطف الإلهي لتقريب الناس إلى الحق حتى لا تشق الصفوف، وهذا مما يناسب اللطف الإلهي لتبعيد الناس من الباطل حتى لا تلتف حول أئمة الضلال والباطل. فإذا نهاية ما يمكن أن تدعي أيها المدعي الشيعي، لأن هذه أولويات، هذه أرجحيات، هذه ما شاكلها من هذه الأمور، وإلا لحسمت مادة النزاع من قبل الحق تعالى. وقع المقدمة قبل التوجه إخواني، كأن القائل تكلم في مورد وشيء ونسي أشياء، تكلم في مورد وشيء ونسي أشياء. إن كان حقا ما يقول هذا القائل سنقول له الله أقدر القادرين وأعرف العارفين وأحكم الحاكمين وأعدل العاجلين لطفا بحال العباد حتى لا تتمزق صفوفهم وتتشتت، لما ترك الظهور لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لما ترك الظهور للقيومية والملك والجبروت والأحدية ليوم القيامة؟ فلا يبقي أحدا يتردد في توحيد. لما وهو القادر أن يحسم مادة النزاع بيننا وبين الشيوعيين، بيننا وبين الزنادقة، بيننا وبين المنحرفين، لما ما حسم النزاع تقصيرا في اللطف؟ إن كان في علي تقصير في اللطف ففي التوحيد أولى أن يكون تقصيرا في اللطف. مقصيرا في اللطف، أكان مقصرا في الألطاء على على العباد، أم كان لعدم العلم بأن البشرية سوف تتنازع في التوحيد ويأتي القائل منها ويوصل المسألة إلى قوله الله في قفص؟ اتهام. فإذا الإمامة ليست من غريب أمر وعجيب أمر شق صفوف البشرية. إن شقت الإمامة صفوف المسلمين فقد شق الخلاف بين الموحدين وبين غير الموحدين صفوف البشرية، صفوف البشرية إلى قسمين، إلى موحد وغير موحد. وليست الإمامة من غريب أمر اختصت بمن؟ اختصت بشق صفوف البشرية وتنزيهها، فقد سبقت بالنبوة أيضا. فالله وهو الأعلم والأقدر وأحكم الأحاكمين قادر أن يقول وأن يجعل ملكا ينادي بين السماء والأرض: اعلموا أيها الناس إن نبوة عيسى قد انتهت كما انتهت نبوة موسى عليه السلام، والآن لا نبوة لغير محمد ولا دين لغير الإسلام. فالإسلام هو الدين والنبوة هي لمحمد، ومن جاء بغير هذا فهذه النار انظروها وهذه الجنة انظروها، ولست برب له وسأعاقبه على هذه الأمور. يقينا لو صنع هذا لما اختلف اثنان في نبوة محمد صلى الله عليه وآله، أنه هو الخاتم أو أنها لعيسى أو لأحمد الآتي المفروض على كلمات القوم مثل له. لما والله القادر على حسم مادة النزاع. ما حسم النزاع في التوحيد قبل النبوة وفي النبوة قبل الإمامة؟ فإن كانت إرادات ترد على الإمامة فلتكون واردة على النبوة قبلها، ولتكن واردة على التوحيد والصانع قبلها أيضا. والله أقدر قادر. هل من الممكن والمقدور لله أن لا يجعل أرضا ويخلق الخلائق إلى الجنان أو النيران؟ قادر لو مقدر. لما جعل الأرض واسطة لكي يمر الإنسان عليها للوصول إلى الغاية جنة أو نار؟ لما؟ فإذا هناك واقعية، وهي أن الله تعالى جعل الدنيا مختبرا للعقول ليميز بين الإنسان والعجموات، جعل الإنسان بطاقات وقابليات، إن جاهد في سبيل الله هدي الصراط وهدي السبيل، وإن جاء لا يدري لما جاء ضالا أو من المغضوب عليهم، لا يبحث عن حقيقة ولا يريد واقع، لأنه وجد الدنيا أكلا وشربا ونكاحا وما شاكل هذه الأمور، فظنها هذه هي حقائق التكوين. فكان مبلغ العلم أكلا وشربا وخلودا إلى الأرض. فالله سبحانه وتعالى وهو القادر أن يجعل الناس بلا أن يمروا على الأرض جعلهم يمرون على الأرض، وجعل الأرض مختبرا للعقول وجسرا للمرور إلى الحقيقة والوصول إليها. لما؟ لأنه أراد أن يصل الإنسان المستعد القابل بجهاده المتواصل إلى الحقيقة. هل قادر أن يفهم أن مخلوقا بلا خالق محال؟ هل قادر أن يفهم أن هذا العالم آية وعلامة على الحق تعالى؟ هل قادر أن يفهم أن القول بالثنوية وتعدد الآلهة من الأباطيل؟ هل قادر أن يفهم أنه لا صانع لهذا العالم لمحالية شريك الباري؟ هل قادر أو ليس بقادر؟ عدم القدرة لقصور أو تقصير، لضياع وعدم مبالاة بالحقيقة فهو من الضالين، أو لغباوة وقصور ذاتي عن درك الحقيقة؟ فإذا أرنتوج الله سبحانه وتعالى وهو القادر على حسم مادة النزاع ما حسمه في التوحيد، لأن الدنيا مختبر العقول لتكون دار اختيار واختبار، وما حسمه في النبوة لتلك القاعدة بنفسها، وهو القادر أن لا يبقي نزاعا بين المجتمع البشري يتنازعون في نبوة محمد أو عيسى أو موسى عليهم أفضل الصلاة والسلام. كذلك يا إخواني أرجو التوجه، وأوكل ذلك لمن؟ وأوكل ذلك لمن؟